أبي سفيان هذا كذب باتا ينالها ابن صفنت بد مدة طويلة راح تكتب له كتبت له بالأخير من أم المؤمنين إلى ولدها زياد. لما وصل إلى الرسالة تأمل بها قال لقد تعبت أم المؤمنين من هذا العنوان ولقد تعب الله وصلت إلى هذا. نعم وفعلا فعلا هكذا كان. فهذا الرجل أرادوا يلمعون صورته ويعطوه مشروعية ويجيبوا لي واستخدم وطرحوا أن ابن أبي سفيان. والحقيقة وقفوا الأدباء والمفكرين ووقفت الأقلام الناقدة تسخر من هالمهزلة أنه انتهى الأمر إلى حد حتى نسبة الأبناء إلى الآباء يصير بها عبث. واحد وقف إلى معاوية قال له ألا أبلغ معاوية ابن حرب لقد ضاقت بما تأتي اليدان أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني وأقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. فوصل الأمر إلى هاللون من الهزل إلى هاللون من السخرية وأصبح هذا الرجل يشتري الاعتراف بنسبه بالأموال. مر بالليل موكبة بالبصرة أكو واحد اسمه أبو العريان. أبو العريان عنده شوية لسان طويل أعمى ما كان يرى. قالهم أسمع رعيل وضوضاء شنو هالضوضاء هاي؟ قالوا له أنت ما مسبوق. قال يعني شنو؟ قالوا له هذا موكب زياد بن أبي سفيان. قال أولاد أبي سفيان أنا أعرفهم ما بيهم واحد اسمه زياد. ومنين إجا هذا زياد بالأخير منين جابوا؟ اتصل الخبر بزياد قالوا له هذا عند لسان طويل وبنفس الوقت موقف موقف إلى تأثير على القاعدة عليه. شوف شو خطوا يا سكته أرسل كمية من الذهب بالليل لما وصلت إلى كمية الذهب في اليوم الثاني مر به الموكب. بمجرد أن مر به الموكب بكى. قالوا له بكيت؟ قال ليش ما أبكي؟ هذا بمجرد أن مر به ذكرني صوته بصوت أبي سفيان. بمجرد أن سمعت صوته ما لبثتك الدنانير التي بعثت أن لونتك أبا العريان ألوانا. بعد لواحد من الشعراء أبيات. نعم وما يا أبو العريان يومية تلقى واحد يدعي نسب ويمع 20 أبو عريان موجودين. أبو عريان وأبو لبشان هو الخير من الله. المهم دائما يعني تلقى في التاريخ نماذج ينبغي أن تكون عبر ينبغي أن تحملنا على أن يعاد النظر في كتابة تاريخنا لأن في أشياء من النمط هواية. على أي حال أعود للموضوع. هذه مسألة الأنشار صارت خاضعة للأهواء. يو واحد مثلا يردون يحطون من قيمته لا ينسبونه لأبيه. يو واحد أصلا ما إلى علاقة يجيبون يسبوا إلى أب ليس من قريب أو من بعيد إلى صلة. الفاطميين والحال الفاطميين ناس علويون يعني. ولذلك الشريف الرضي الشريف الرضي أطهر من عليها. الشريف الرضي تتجلى به خواص السيادة نبيل شريف الطابع صاحب كرامة. الشريف الرضي صاحب عزة وجلال القدر نقيب الطالبين. كان يتذمر من الوضع اللي يتعرض إلى في بغداد. كان يعني يرى أن حقه معتدى عليه. فأنشد قصيدة المعروفة قصيدتين إليه. عند قصيدها اللي لما طلع من بغداد قال في مطلعها صاحت بذودي بغداد فأنشني تقلبي في ظهور الخيل والعير وكلما هجهجت بي عن مباركها عارضتها بجنان غير مذعور خطب يهددني بالبعد عن وطني وما خلقت لغير الشرق والكور. تلقى تشوف ملامح علي ابن ابي طالب عليه تشوف النفسيه عليه. هذا انشا يقول ما مقامي على الهوان وعندي مخول صارم وأنف أبي أو حمي وإباء محلق بي على الضيم كما طار طائر وحفي أجرع الذل في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي من أبوه أبي وجداه جداه إذا ضامني البعيد القصي لف عرقي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعلي القصيدة المعروفة شهادة هاي الواقع من الشريف الرضي بصحة أنسابهم المؤرخين الموضوعين كلهم يعرفون أنهم ناس علويون موضع الشاهد ركز البلاط العباسي ركز عليهم على أن ينفي نسبتهم إلى العلويين فوقف الحاكم الحاكم شوية كان عنده حدة كان عنده تسرع وكانت عنده فت نظريات ما أعرف إذا أنا مو كل ما أقرأ عنه صحيح يعني اللي أنا أقول لك أنا تاريخنا إذا نرجع إليه تاريخ ما شلون يعني مع الأسف يعني اللي عنده كرامة ما يثق بي أكو جوانب ما تثق بي إطلاقا لأنه شنو معنى أن يجون للحاكم من سهولة بأن هذا منعك للملوكية ما أعرف شنو يعني كان ينشفوله فرد أشياء تدل على الخبل والحل مو شكل الرجل بس هذول تاريخ لما ينحي على واحد يعني لما يتحول التاريخ إلى سلعة تباع وتشرى تدخل فيها القضايا دخلت فيها القضايا وقضايا من النوع ما شاء الله بالعشرات موجودة على كل حال هذا الرجل انفعل لما بلغ الخبر وأن البلاط العباسي أكد على اليمن على انهم ليسوا بعلويين هو وقف لزم بدرة من الذهب بدرة من الذهب بيده ولزم بيده اليمنى سيف قال هز السيف قال هذا حسبي وهز المال قال هذا نسبي نعم خوف ورجاء هذا موضع الشاهد اللي يريد يؤمن بحسبي ونسبي هذا الحسب وهذا النسب في واقع الامر الناس ما يعنيهم هذا الجانب ابدا الناس يعني مصلحته شو صيانة هذا شنو هو والمن ينتمي من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه سيد عبقري هذا الرجل علي بن ابي طالب سلام الله عليه يعني. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه قال لي مهما يريد يصير عنده نسب لكن عنده اعمال تاخره ارجوك انا شنو علاقتي بنسبه خلي يصير ابن السماء ما لي علاقه انا ادي لي شنو اخلاقه شنو عمله شنو عندياته يعني بتعبير اخر ما مدى ما يتحلى به من خدمه للناس او نفع للناس او ميزات موضوعيه هذا الحسب والنسب فكأنه الحاكم يقول لهم هذا حسبي وهذا نسبي هذا شيء هو هنا خوف وهنا رجاء وما بين الخوف والرجاء تتوزع أساليب التربية كما ذكرت لك طيب إذن القرآن الكريم يقول قيما لينذر بأسا شديدا من لدن بعد ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كأنه أكو عندنا عمل عن إيمان نبه لي بالله شوي إلى هالمقطع هاي ليش أقول لك أحيانا القرآن يدخل من طريق العقل وأحيانا يدخل من طريق القلب هنا بدأ يدخل من طريق القلب نبه لي يعمل الصالحات شنو يعني كأنه أكو عندنا واحد يعمل الصالح لكن مو عن إيمان به وإنما عن مؤثرات خارجية شلون يعني مؤثرات خارجية يعني أنا أسوي الصالحات حتى المجتمع يقول والله هذا محسن طيب وش أدمي هذا يدمو إلى يسوي خير مو وأنا إيمان عندي أن هذا العمل هو في حد ذاته هو جزاء هو جزاء. انت احيانا القرآن الكريم في لفتات في جذبات غاية في الروع كله وروعة، لكن ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء هو نفس العمل. احيانا الانسان اذا عمل العمل الصالح وادرك اهمية العمل الصالح عند نشوة روحية، يعني الايمان عند الانسان يخليه يشعر بلذة لا حدود لها عند عمل العمل الصالح، عشان ان شاء الله المجتمع يمدحني او يذمني، ما يهمني يمدحني او يذمني، اللي يهمني ان هذا العمل في حد ذاته هل هو صالح ام لا. هذا اللي ترى منزلة الرضا المطلق هي من ناتجي، تنبثق من هنا، تنبثق اني انا لما اكون راضي عن هذا العمل، وهذا العمل في حد ذاته جميل، والله عز وجل قد امرني بصنع الجميل. ما تتصور الايمان في هالحالة قد يشمو بالانسان الى الشعور بان ارضى الله وارضى ضميره، ما يهم مدحو الناس او ما مدحو، ترتب اثر على عمل هذا او ما ترتب اثر، حصل ثواب او ما حصل ثواب، هذا ما يعني. فذول اولا مؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فهم اولا مؤمن منطلق من قاعدة الايمان، من بعد ما ينطلق من قاعدة الايمان يعمل الصالح. واكد لك العمل اذا ما وراء وقود من الايمان ما يدوم ولا الى اثر ابدا. شوف الدنيا ما يغيرها الا عمل مستند الى قاعدة ايمان. اما اذا عمل يصير ردة فعل مو فعل مو من مبادرة ناتجة من الايمان ما الى قيمة. لان احنا اكو عبارة لبعض المدرسة التحليلية، بعض اساطين المدرسة التحليلية يقول سلوك الانسان بالحياة كله ردود فعل. شلون يعني كله ردود فعل؟ يعني الان انا مثلا معدتي تضغط علي اجوع اجوع اكل، هذا الاكل سلوك، نوع من انواع السلوك، نمط من انماط السلوك، هذا سلوك ردة فعل، لانه هالفعل اللي هو ضغط المعدة رديته بايش؟ بان اكلت الطعام، هذا فعل. اكو عندنا مثلا انا البس لباس معين، البس لباس محترم، هذا رد فعل مو فعل. يعني انا لو تخليني لو ما المجتمع يقول ان هذا محتقر يلبس ثياب عادية ثياب مبهدلة، يمكن يكفيني ان اشتري لي رداء افرض او قميص يكلف 10 دراهم، لكن انا ليش اشتري لي مثلا ملابس تكلف افرض 2000 درهم 3000 درهم؟ لان المجتمع يخلع قيمة على هاللون من الملابس. فانا كردة فعل لبسي لهاللباس المحترم ردة فعل لهذا المؤثر، استجابة لهالمؤثر. فمعظم سلوكنا هو ردود فعل، الا السلوك اللي ينبعث عن ايمان عن انطلاق ذاتي. ما يهمني فعل، يعني رضي عني الاخرون ما رضوا، خلعوا علي قيمة ما خلعوا علي، ما يعنيني هذا، وانما انا مؤمن بصحة هذا العمل. اذا انا مؤمن بصحة هذا العمل اندفع اليه عن ايمان واعي، عن ايمان مخطط. انا اؤكد لك الدين ما يعرف الفوضى ابدا، يريد تخطيط بكل عمل من الاعمال، ما يؤمن بالفوضى ابدا، ولا يحكم العواطف بالمواضيع الذاتية ابدا. الانسان اي حركة تكون صادرة عن علم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم. الدنيا ما قامت على قوترة، لا لا، ما نهضت الدنيا على فوضى، نهضت على تخطيط، على علم. ما قدر يغير الدنيا الا العلم. اي سلوك عندك اذا مو صادر عن علم معناه معادي للتخطيط، يعني معناه سلوك فوضوي. قبل كل شيء من تتحرك بكل حركة تكون مدروسة، كون مدروسة دراسة كاملة. نعم. اما اذا تتأمل كلمة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، امير المؤمنين يقول: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الاحمق وراء لسانه. العاقل ما يطلع حتى الحكاية، ما يطلعها اذا ما يدرسها يطبخها ان هذه شنو صحيحة لو غلط. الاحمق بالعكس، اول يدي بروحه وبعدين يفكر. بالي بهواية فرقت هالظاهرة بالذات، القرآن الكريم يأكد عليها. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أكو لمحة شوية أشير إليها بسيطة. القرآن الكريم يوصف العمل بأن صالح، يعني العمل الصالح هو صالح قبل أن يعمله الإنسان. يعني هو موصوف بالصلاح. يعني مثلا أنا لما ألقى لي واحد يتيم أجي أساعده، لما أشوف لي واحد مسلم يعرض إلى إبادة أجي أوقف إلى جانب أدعمه. هذا عمل ما لازم الله يعطيني عليه ثواب، هو صالح، هو في حد ذاته صالح، ما يحتاج إلا أن أتاب عليه قبل أن يثيبني الله، قبل أن يأمر بي الشرع. هو صالح في حد ذات نفسه. هذا معنى الحسن والقبح العقليان اللي اكو نزاع بين الفرق الإسلامية حوله. زين، فالقرآن يؤشر إلى هذا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. زين، خلي نلاحظ شنو هو الأجر الحسن. أولا القرآن يضع لنا قاعدة أن العمل عليه أجور، ماكو عمل بدون أجور أبدا. عمل بدون أجر ما، إنسان عندما يعمل يريد جزاء على عمله، لا بد من جزاء. وهي قاعدة. معنى ذلك شنو؟ معناه سخرة حرام. واحد يسخر واحد يجي يأخذ سخرة اعتبار، مثل ما كان يحدث بالأجيال السابقة أو بالأوضاع السابقة. كان مثلا يجيبون الناس كلهم يعمل ولا يأخذ أجرا، يبطو رغيف خبز كل يوم، يبطو رغيف خبز مثلا. لا، هو هذا يكون ما يبخس حقه. كل عمل لا بد له من أجر. ولذلك يفترض المشرع الإسلامي تحديد الأجر قبل العمل. بلي، ما تستأجر أجير إلا تحدد له، تتفق وياه أجورك هالكثر، يلا. وإلا العملية العقد ما يصح، لأن العقد بجهالة يصير بغرر. فلا بد من تحديد أجر العامل قبل عمله. أي أول شيء ينطلق من القرآن الكريم. ثانيا أن الأجر يعبر عنا أجر حسن، كأنه ميزة التشريع الإسلامي أن يعطي نوعين من الأجور. أكو أجور دنيوية اخرويه. تصور الان النظم الاجتماعيه المعاصره والسابقه ما تبقى الا اجر واحد، يعني هذا يشتغل يطلب اجوره بالدنيا بس، اما ثواب او اجر بالاخره ماكو من هذا الشيء. ميزة الدين الاسلامي ان يعطي نوعين من الاجر، يعطي اجر بالدنيا واجر بالاخره. وشوف اجر الدنيا ايضا يختلف عن نظرية الأجور عند المذاهب الأخرى. الآن المذاهب الاجتماعية عندهم نظرية الأجور عليها من تقوم. نظرية الأجور تقوم من كل أحد حسب طاقته، ولكل أحد حسب عمله. إيش كثر يعمل؟ يعني مثلا أنا أجي للعامل، شنو عمله؟ أكو عمل بسيط، واحد يشتغل بسفينة مثلا، أو يشتغل أفراد بحدادة بسيطة أو نجارة بسيطة. واحد لا يشتغل بعمل مكثف، هذا في معمل ومعادلات كيميائية دقيقة أو معادلات فيزيائية مثلا، يشتغل بعمل مكثف، يشتغل بجهاز من الأجهزة المعقدة، عمل مهندس مكثف دقيق. يختلف طبعا هذا العمل عن هذا العمل، كل عمل إلى أجور وحدة. أولا كنت تدرس نوعية العمل مكثف أو غير مكثف. اثنين خلفية العامل، العامل عنده ثقافة، يعني أكو عنده عمل مجمد، يعني هذا لما يدرس لعشرين سنة هاي العشرين سنة اللي درس فيها عمل مجمد بلي. أيضا هذا يكون يدرس لأن هذا راح يأثر على عمله، يعني راح يكون عمل متقن. ثلاثة مثلا تدرس الحالة السائدة النصاب الاقتصادي، أن هذا لما أرغطي الأجور السوق شنو موضوعه، قرصة الخبز بيش بالسوق إيش قطر سعرها، الثوب إيش قطر سعرها، يعني يوم من الأيام القوة الشرائية مثلا للدرهم كانت قوة شرائية ضخمة، الآن ما أصبحت لها قوة شرائية. هذا كل هالعوامل كلها المشرع الإسلامي يتركها لأهل الخبرة نبهي، يعني يخلي جهاز اقتصادي متحرك يساير السوق ويدرس هالعوامل ويقدر الأجور انطلاقا من هنا، من هنا تنبعث نظرية الأجور عند الإسلام. النظم الاجتماعية المعاصرة تبطي العامل حسب عمله، اشتغل 10 ساعات درسه وعمله شنو انطوه، ما يهمهم أن هذا العامل لما أخذ له مثلا يومية 100 درهم، المئة درهم عندما أخذها هذا أكو عنده 20 نشمة، المئة درهم يلا تكفي لها 4 دون 16 ظلوا مطوفين ما عندهم شيء، شنو يعني؟ هي الشرع الإسلامي لا مو الشكل، الشرع الإسلامي عندما يأخذ منا تعبة ينطي ينطي الكفاية، ما يعطي ما الأربعة لا يعطي ما يشد حاجة العشرين كلهم. منين؟ قسم على شكل أجور وقسم على شكل ضمان، ناقص يرجع إلى الصندوق، صندوق الضمان يأخذ من عنده. بشوية ملامح بسيطة أنا أعطيك عن نظرية الأجور حتى تعرف أن الأجر الحسن اللي يشير إلى مع الأسف يعني الاقتصاد الإسلامي ما نزل للتطبيق، ولا لو نازل للتطبيق ما يبقى مشكلة، ما عندنا احنا بس الاقتصاد مصيبتنا، شعدنا احنا من تعاليم الاسلام اطلق لك بس اسم الاسلام هذا. ولا ارجوك من الاسلام، من الاسلام ان الناس تتصدق الان يمينا وشمالا، الناس الدول الغربية هي اللي صنعت المأساة، تتصدق على شعب مسلم جاي يدقوا للخبز مثل ما يدقوها للكل الشكل، والمسلمين عينون يتفرجون كأنه هذا من منهم مو شعب مسلم وعربي ينظرون إلى مأساته ويتفرجون عليه أبدا لا بكلمة ولا بمساعدة ولا بعمل. ليش؟ هذا مو جزء من أجزاء الشعوب الإسلامية، جزء من أجزاء الشعوب العربية اللي يدق بها السراء والضراء لا يدق. ما عندنا شيء وشياتك، ما عندنا شيء من الإسلام، يعني كل ما عندنا عندنا شكليات وشكليات ما تنزل إلى الواقع أبدا. المفروض أن لما نقرأ تاريخ المعتصم يقولوا لامرأة بعمورية صاحت وامع صماء، ضربها جندي على إيدها صاحت وامع صماء، هو تصور أنها تستنجد بي، تصور أنها تستنجد بي، فحمل ذيك الحملة على عمورية وقضى على ذلك الجيش بكامله وجابها استنقذها ورفع رأسها وعادلها كرامتها. ورحم الله بعض شعرانا اللي يقول اسمعي نوح الحزانة واضربي وانظري دمع اليتامى وابسمي، ربما معتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. في واقع الامر ان المفروض ان الاسلام ياخذ اثره من عواطفنا ومن سلوكنا ومن كل انماط حياتنا. اعود للايه، الاجر الحسن بالدنيا ان يطي هالاجر اللي يستند الى الكفايه، مو يستند الى الكفاف، وبعد والاجر الحسن بالاخره وهو عند الله عز وجل، وين؟ في جنه عاليه. يعني هذيك اللي يعطيها القران الكريم اروع الصفات واهم صفه بها انها في ظل الله ورضوان من الله اكبر، هذه اعظم، هذا شيء لا يمكن ان يوصف من الاجر. وبعد يجمع للشهداء فد نوع من الاجر اخر بالاضافه الى الاجرين بالدنيا والجنه، فد اجر اخر. شنو هو الاجر الاخر؟ الخلود. نعم، يعطيهم الخلود، يعتبرهم أمثولة الزمان، يعني الشعوب تتمجد بهم، الأجيال تتمجد بهم. ها؟ هذا الخلود اللي أعطاه الله عز وجل للشهداء. ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ذول يعيش فكرة على الفكر، ويعيش أنشودة على اللسان، ويعيش مثل أعلى في الحياة. ليش؟ لأنه هذا أعطى لله جميع ما عنده، ولا بد أن يعطيه الله عز وجل. ولذلك وقف أبو الشهداء، عندما وقف أبو الشهداء على الشهداء أخذ يعطيهم حقوقهم، أخذ يؤبنهم ويكرمهم في حياته. وإجا الإمام من بعد ذلك، أيضا الإمام الصادق، وقف شي خاطبهم بأبي أنتم أمي، بأبي أنتم أمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وبستم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. اقول سيدي يا ابا عبد الله، لو رايت جدك ابا عبد الله كيف كان يكرمه، كيف كان ياوي الى كل شهيد يجلس عند راسه ويقرا قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا بدم.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
آمنت بالله، آمنت بالله ربي خالق الأكوان، رب الوجود الذي من طينة سواني، سبحانه فهو الذي خلق الورى سبحانه فهو الذي خلق خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى وسر آياته العظمى وسر وجوده شهدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. مباحثات فيينا والثوابت الإيرانية. وصلتنا مساهمات عديدة من الإخوة والأخوات، نحاول نتوقف عند الأبرز منها والخاص طبعا بما يجري من مفاوضات. الأخ أبو محمد كتب يقول من اليمن، بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد استطاع الإيرانيون أن يثبتوا للعالم بأنهم الأكثر حنكة خصوصا في قضية التفاوض، وذلك ثبت بعد كل هذه السنين من الحصار والضغط الذي لم يؤدي إلى مزيد من القوة بالنسبة للجانب الإيراني. قوة إيران هي قوة للعرب والمسلمين كافة، والله يوفقكم إخوتي في إذاعة طهران. شكرا للأخ العزيز والفاضل من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ محمد مهدي من صنعاء يساهم معنا ويشارك معنا بمساهمة صوتية، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج ألو طهران. لقد استجابت إيران لدعوات مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي 4+1 الموقع عام 2015 ميلادية. انعقدت المباحثات الأولى قبل أسبوع تقريبا، وأبدت إيران ليونة خلال هذه المحادثات الأخيرة، مع أن الأطراف الغربية لم تكن جادة في تلقي المقترحات الإيرانية. ومع كل ذلك فإن لإيران ثوابت في هذه المحادثات وليست قابلة للتغيير. رفع الحظر والعقوبات على إيران كاملة وتحقيق مصلحة الشعب الإيراني والاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية لإيران. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أبو محمد مهدي اليمن على هذه المساهمة. كتب إلينا يقول ألف تحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. حياكم الله بياكم وأهلا بك معنا دائما أخي الكريم والفاضل في لقاءاتنا في ألو طهران ولقاءاتنا الأخرى. كتب لنا الأخ علي من البحرين يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي علي. لقد رفعت رأسنا الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال الوقوف وبقوة على ثوابتها التي أثبتت من خلالها للعالم بأنها قادرة على تلقين الجانب المقابل دروسا في الدبلوماسية والسياسة وكذلك في الميادين الأخرى. إيران والجمهورية الإسلامية في إيران ستبقى دائما في القلب. شكرا لك أخي أحمد ولكادر إذاعة طهران، حياك الله بياك. شكرا لك ولأهلنا في البحرين، ألف تحية وسلام لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا قبل أن نتابع في قراءة المشاركات والاستماع إلى المساهمات التي تصلنا من الإخوة والأخوات من المصادر، وحسب المصادر التي وصلتنا لوحظ أن الوفود الأوروبية وبعد التشاور مع حكوماتها أبدت واقعية أكبر مع المقترحات الإيرانية التي طرحت، وأنه تقرر العمل على النصوص المقترحة في قوالب أو هيئات مختلفة بهدف التوصل طبعا إلى نقاط مشتركة بين الوفود، حيث توفرت خلال محادثات أمس الأرضية لتناول أمور أكثر تفصيلا. المصادر قالت أن الاقتراحات الإيرانية في الجولة السابقة كانت لتيسير مسيرة المحادثات، ويمتلك الفريق الإيراني المفاوض صلاحيات واسعة وكاملة للمضي قدما في هذه المحادثات. أنقل أيضا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التي قالت: نظرا لاستمرار تقدم البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريق الاستعداد لاحتمال فشل السبل الدبلوماسية هناك عقوبات إضافية قد تفرض على طهران، كما أن وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية سيزور الإمارات الأسبوع المقبل للحديث بالالتزام بالعقوبات على إيران. على ما يبدو تهديدات ووعيد بالتصعيد ترافق مع دعوة المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، والذي يفترض أن ينضم إلى المحادثات بشكل غير مباشر نهاية الأسبوع القادم. ودعا طهران للتفاوض مباشرة مع بلادي، ووصف ذلك بالحل الأمثل لمشكلة بهذا التعقيد. تعقيد أكد طهران مرارا أن السبيل الوحيد للتغلب عليه لم يأتي إلا عبر إلغاء كافة نقاط الحظر المفروضة على إيران بصورة ملموسة وشفافة وكاملة، وبعد التأكد من ذلك عمليا على الأرض سيكون لكل حادث حديث. هذا بالمختصر بالنسبة للجانب الإيراني الذي أبدى عدم ثقته بشكل واضح وصريح وشفاف بالجانب الأمريكي والأوروبي بعد حنث وعودهم وعهودهم لعشرات المرات خلال السنوات الماضية. لا ثقة اليوم بالجانب الأوروبي، ولا تثق إيران كذلك بالجانب الأمريكي. إذا ما أرادوا رفع الحظر والتعامل بشكل جدي مع الجانب الإيراني، حينها سيجدون أيضا الجانب الإيراني يتعامل بجدية معهم. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، مباحثات فيينا والثوابت الإيرانية لا زال موضوع ومحور النقاش. طبعا في هذه اللحظات ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن هاني زادة من طهران. السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله سيد هاني زادة. توقف عند الأجواء بشكل عام، إلى أين تسير في ظل ما يجري في فيينا من مباحثات؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألو،
حياكم الله، تفضل سيد هاني زاد.
تحياتي لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا. حقيقة الجولة السابعة من المفاوضات وتلتها استراحة، ربما تكون استراحة مغاتل، لأن طلبت الوفود الغربية في الاتحاد الأوروبي استراحة للتشاور مع حكوماتها، وبالتحديد كانت هذه المشورات تمخضت إلى تغيير مسار المحادثات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا منذ يوم الخميس أمس، وكانت هنالك إرادة لدى الدول الأوروبية، الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، لإجراء محادثات جادة للوصول إلى نقطة مشتركة تخدم مصالح كل الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء روسيا والصين وبريطانيا، فرنسا وألمانيا وإيران. ولهذا السبب كان هنالك أكثر تفهم لدى الدول الأوروبية بعد الجولة السابعة التي بدأت منذ 10 أيام في الأيام الماضية، وسيكون هنالك إفراج في المفاوضات بعد أن قدمت إيران 3 وثائق، منها وثيقتين تم قبولها من قبل الأطراف المشاركة خاصة الدول الأوروبية في هذا المسار، وستكون المفاوضات ربما خلال الأيام القادمة تسفر إلى إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران، لأن إيران خلال الوثيقة الأولى طلبت إلغاء أكثر من 700 عقوبات فرضت على إيران منذ عام 2018 بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
لا بأس أن نتوقف عند قضية الثوابت الإيرانية، ما النقاط التي يركز عليها الجانب الإيراني ولا يسمح بالمساس بها أو الحديث حتى حولها بشكل مباشر حتى يتعقد الأمر ويقول الجانب الآخر بأن الجانب الإيراني متمسك ببعض النقاط التي لا يمكن أن نقبل بها؟ تفضل.
طبعا هنالك ثوابت، هنالك أسس واضحة لدى الطرف الإيراني، هناك تركيز الدول الأوروبية على موضوعين. الموضوع الأول هو القوة الردعية الإيرانية والصواريخ البالستية الإيرانية. طبعا هذا من حق إيران أن تكون على جهوزية كاملة في مواجهة أي تهديدات خارجية، لأن الكيان الصهيوني منذ عدة أعوام يقوم بتهديدات ضد منشآت إيران النووية وضد المنشآت العسكرية، وإيران لابد أن تكون مستعدة، لأن الطرف الآخر هو الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي. صحيح. ومواجهة إلى عدة دول إسلامية عربية، فلابد إيران تكون قوية. تجي الموضوع الثاني نفوذ إيران في المنطقة، وهذا غير مقبول بالنسبة لإيران، لأن إيران دولة متماسكة لديها ثغر تاريخي وجغرافي في المنطقة، ولا يمكن منعها من الحضور في دول حليفة وصديقة لها، وهي خدمت الكثير لمواجهة المجاميع الإرهابية الممولة من دول إقليمية ومن الولايات المتحدة والدول الغربية. فهذان الموضوعان هما نقطة أو خط أحمر بالنسبة لإيران، لا يمكن تجاوز هذا الخط.
أسأل عند تعنت الجانب المقابل أيضا بعدم رفع الحظر على إيران، ما الذي يجعل الجانب الآخر مصرا على استمرار هذا الحظر، وما الذي يمكن أن يغير هذا الموقف برأيكم؟
يعني الولايات المتحدة خاصة تصر على أن إيران يجب أن لا تدعم الشعب الفلسطيني. إيران دولة إسلامية عقائدية، والدستور الإسلامي الإيراني والعرف الإسلامي الديني الإنساني يفرض على القيادة الإيرانية أن تقدم الدعم اللازم إلى الشعب الفلسطيني المظلوم والشعوب المضطهدة. هذا من وجهة نظر الولايات المتحدة تدخل في الشأن الداخلي في المنطقة وشأن الدول الأخرى، ولكن إيران لا تتدخل سلبا في أي موضوع، بل تريد تسوية شاملة للمنطقة، والولايات المتحدة تريد الأزمات وتريد إثارة النعرات الطائفية في المنطقة. الولايات المتحدة تريد تسيطر على المنطقة ولا دولة أن تنافسها وتمنع نفوذها. فلهذا السبب الولايات المتحدة تصر على إضعاف إيران، واللي حاب أن إيران دولة فاشلة لا تستطيع القيام بأي دور ولا تستطيع أن تعول الكثير على إمكاناتها الداخلية، وهذا موضع خلاف بين إيران والولايات المتحدة.
طيب، لا بأس أيضا أن نضيء فقط على ما يجري اليوم في هذه الجولة، هل يمكن أن نسمع خلال الأيام القادمة انفراجة في قضية المباحثات، أم أن الأمور بدأت تتجه نحو التعقيد من وجهة نظركم من خلال متابعتكم سيد هانيزادة؟
يعني حسب ما تسرب من معلومات وتصريحات للسيد علي باغري، كان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ورئيس الفريق الإيراني، أعرب بأن هنالك لمسة جدية أكثر من مختلف الأطراف المشاركة في محادثات فيينا. وخلال تصريحات التي نشرت يوم الخميس أمس، أن السيد علي باغري كان أصبح أكثر تفاعلا بعد الجولة السابعة من المفاوضات التي جرت خلال الأيام العشرة الماضية في فيينا، أصبحت لديه تفاعل أكثر بعد التشاور الذي حصل بين الوفود الأوروبية وحكوماتها. ولهذا السبب سيكون خلال الأيام القليلة القادمة انفراج بعد هذه المفاوضات التي تستمر أيام معدودة.
لك منا كل الشكر والتحية وتقدير كاتب المحل السياسي سيد حسن هانيزادة من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا،
بارك الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. نعم، مباحثات فيينا والثوابت الإيرانية لا زال موضوع النقاش. لا بأس أن نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في مساهمته الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
نعم، ثوابت أفرحت قلوب المحبين للدولة الإيرانية وأغاظت أعداءنا. الدولة الإيرانية وبيونغيانغ أصبحت رمز النضال والمقاومة والعدم الركوع ضد الإمبريالية والصهاينة في هذا الجزء من العالم. وشكرا لك أستاذ أحمد.
كل الشكر لكم الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الحديث عن الثوابت الإيرانية في مواجهة ما يجري اليوم من ضغوط اقتصادية دبلوماسية سياسية وأحيانا حتى ربما أمنية، كلها لم تجعل الجانب الإيراني يتنازل عن هذه الثوابت. اليوم في صلاة الجمعة في طهران، خطيب جمعة طهران المؤقت تحدث وعلق آية الله كاظم صديقي على المفاوضات التي تجري حاليا في فيينا، مؤكدا أن المفاوضات الحالية تختلف عن سابقاتها. تفضل في خطبة صلاة الجمعة بأن المفاوضات السابقة كانت خاسرة، خسرت إيران مقابل ربح الطرف الآخر، وأن المفاوضات الحالية توجه رسالة الخارج بأن هذه الحكومة تسعى، أي حكومة السيد رئيسي، إلى التعامل الحكيم مع العالم برمته. ولفت إلى أن حكومة ترامب شأنها شأن سائر الحكومات السابقة، تصدت لإيران عبر ثلاث جبهات: جبهة وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت إجراءات حظر صارمة، جبهة وزارة الخارجية التي كانت تمنع الحكومات والشركات من التعامل مع الجانب الإيراني، وجبهة المخابرات التي سعت إلى تأليب وتحريض الشعب الإيراني ضد حكومته والنظام السياسي، معتبرا الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها في الجبهات الثلاث نتيجة لحكمة ومواقف والسياسات التي انتهجها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي. في الحديث حول ذلك حقيقة يجعلنا نتحدث بشكل تفاؤلي، باعتبار أن الوقوف عند الثوابت سيجبر الجانب المقابل بأن هو الذي يقدم تنازلات أكثر. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أيضا كان للرجل تأكيد السيد عباس مقتداي، أن الفريق الإيراني المفاوض يشارك في مفاوضات فيينا بكامل صلاحياته واقتداره، واعتبر أن عدم ثقة إيران بالغرب تعود إلى الحقائق، إلى تصرفات الغرب خلال السنوات الأخيرة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت بما ورد في الاتفاق النووي، والولايات المتحدة الأمريكية هي التي نكثت العهد من خلال انسحابها من الاتفاق، كما أن الدول الأوروبية والغرب لم يلتزموا بتعهداتهم خوفا من فرض عقوبات عليه من الجانب الأمريكي، مما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. الطرف الآخر لم يكن لديه برنامج محدد خلال المفاوضات التي جرت الأسبوع المنصرم، وأن عدم ثقة إيران بالغرب يعود إلى الحقائق على الأرض وتصرفات الغرب خلال السنوات الأخيرة، أكدت أنه على الجانب الآخر أن يثبت أنه جاد في المفاوضات. إيران أعلنت إرادتها الجادة وعلى أعلى المستويات للتوصل إلى اتفاق خلال هذه الجولة من المفاوضات، كما أعلنت وبكل صراحة أنها ستستمر في هذا الموقف في حال ضمان مصالح الشعب الإيراني، ومضى بالقول بأن إيران مستعدة للتعاون مع الدول، لكن التعاون يجب ألا يكون أحادي الجانب ويضمن مصالح الشعب الإيراني، مصالح الشعب الإيراني وتقديمها على كل شيء من النقاط التي لا نراها في إعلام الجانب الغربي والأمريكي بتاتا، بل حتى العربي المحسوب على الأمريكي والغربي لا نرى في إعلامه الحديث بهذا الشكل. مراجع الدين أيضا العظام في الجمهورية الإسلامية في إيران كان لهم دور وكلمة، حيث تطرق وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لمدينة قم المقدسة وتشرفه بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، ومراجع الدين المرجع الصافي والبايكاني مكارم شيرازي جوادي آملي ونوري همداني وسبحاني. وأشار السيد أمير عبد اللهيان في مدونته التي نشرها على الانستغرام تواصل الاجتماعي لأن المراجع الذين التقاهم أكدوا على ضرورة بذل المساعي والجهود من أجل تحقيق حقوق الشعب الإيراني والعمل على صيانة كرامته وعزته، ونوه إلى أن المراجع ركزوا على ضرورة التوكل على الله جل وعلا والعمل بإرشادات قائد الثورة الإسلامية وتوجيهات الشعب الإيراني في المفاوضات والعلاقات الدولية. وقال السيد عبد الله ينا على أن الشعب الإيراني كان على الدوام وفي كافة المراحل التاريخية دائما أساسا للنظام، وفي ذات الوقت عاملا رئيسا في الحافز عليه وصيانته، مما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين الإيرانيين والتزامهم بحقوق الشعب الإيراني. وحقيقة هذا الكلام حينما يأتي من على لسان مراجع دين عظام له وقع كبير حقيقة على المفاوضين، على الشعب الإيراني، على كافة الأطراف المؤمنة بالرؤية بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران. بالأمس وانتظرنا جميعا انطلاق جلسة من محادثات إلغاء الحظر على إيران في فيينا، وكان على هامش الجلسة الحديث أكد فيه السيد باقري كني أن الأطراف عبروا عن آرائهم في هذه الجولة، وأشار إلى أن إيران جادة بشأن محادثات فيينا ومتمسكة برؤيتها في التوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني، وأن كل الأطراف أيدت المحادثات وأبدت استعدادها للعمل على تضييق الفجوات. من يريد أن يصطاد في الماء العكر خلال الفترة الماضية واضح من خلال إعلامه، تصريحاته، كذلك في حتى ما يسمى بتحليلاته وهي البعيدة عن الواقع للأسف الشديد، كانت تتحدث بشكل مغاير، كانت لسانا للكيان الإسرائيلي بدلا من أن تكون لسانا عربيا مسلما يقف إلى جانب قضايا العرب والمسلمين. العبرية وغيرها تحدثت بشكل يتواءم ويتلائم وينسجم تماما مع الرؤية الصهيونية في النظر إلى هذه المباحثات والمحادثات وهذه المفاوضات والمباحثات التي يتم الحديث عنها اليوم، هي من أجل مصلحة وخير العرب والمسلمين بشكل عام ولمصلحة الأمة الإيرانية بشكل خاص بالتأكيد. اللقاءات التي اجتمع فيها الكثير من المسؤولين الإيرانيين مع مسؤولين أوروبيين وروس وغيرهم، من خلالها نستنتج بأن الجانب الإيراني من خلال تمسكه بثوابته لا يمكن أن يرضى بأقل من رفع الحظر الشامل والتام عن الجمهورية الإسلامية في إيران في كافة المجالات العسكرية، الاقتصادية، الزراعية، الصناعية، حتى الطبية والدوائية، لا يمكن أن يقبل بأقل من ذلك، والقبول بأقل من ذلك سيتيح للجانب الآخر أن يفرض شروط أكثر ويماطل أكثر من مماطلته خلال الفترة الماضية، أي السنوات الماضية. بعد قليل نواصل رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. مباحثات فيينا والثوابت الإيرانية لا زال محور وموضوع نقاش. بالعودة للحديث حول هذا الموضوع، نقول بأن الحظر الذي فرض على الجمهورية الإسلامية خلال الفترة الماضية لم يكن بالحظر الذي يمكن أن يتحمله بلد أو أمة أو نظام سياسي أو حتى حكومة، لكن بصمود وعزيمة وعقيدة الأمة الإيرانية وقفت بوجه كل هذه الضغوط. الأخت أم يوسف من العراق كتبت تقول: بعد السلام والتحية لكم، السلام أختي فاضلة، بإذن الله سيكون النصر والغلبة لإيران، ولو طال الزمن بعد مماطلة أمريكا فهي ستخضع رغم أنفها، هذه مكابرة فقط تظهرها للعالم بأنها قوية والقوي الحقيقي الحق الإيراني ولا يصح إلا الصحيح. أم يوسف من العراق، حياك الله أختي الفاضلة وشكرا على هذه المشاعر تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو محمد مهدي أيضا كتب يقول: الجمهورية الإسلامية هي التي سوف تنتصر بالمفاوضات مهما كانت نتائجها، حفظ الله إيران وقائدها وجيشها والشعب والحكومة. أبو محمد مهدي لك منا كل الشكر دائما أخي الكريم والفاضل. أم حسن من القطيف كتبت تقول: بعد السلام والتحية عليكم، السلام أختي الفاضلة، حياك الله وبياك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج ألو طهران. وبعد، من حق إيران أن تتمسك بحقها في إلغاء العقوبات والحظر الذي تفرضه عليها أمريكا ظلما وعدوانا منذ سنوات، وأن أي تنازل من طرف الجانب الإيراني عن أي حق من حقوقها سيتبعه تنازلات تلو تنازلات، ولن ترضى أمريكا ومن يسير في فلكها أبدا إلا إذا تخلت الجمهورية الإسلامية عن ثوابتها ومبادئها، وهذا لن يكون مهما سعى الاستكبار. لذلك نسأل الله النصر والتأييد للجمهورية الإسلامية إن شاء الله تعالى. وشكرا لكم أم حسن من القطيف.